من مثال الذي يعفى عنه في الماء دون ثوب البدن الميتة التي أدم لها سائل، فلو صلى وفي جيبه ذباب ميت فصلاته باطلة. سمعت؟ فإذا كان وجد في عمامته أو كوفيته حشرة ميتة، فننظر أقرب وقت يمكن أن تغسل فيقضي ما بعد ذاك الوقت من الصلوات. قال يمكن قرأت بعد الصلاة، لا شيء عليك. أما إن علم أنها من قبل الصلاة كانت موجودة فويجب عليه أن يقضي أو يعيد إن كان الوقت باقيا. هل سمعتم؟ ذكر لنا حكم الحيوانات ما دامت حية فهي إيش؟ تكلموا، فهي إيش؟ طاهرة. ها؟ إلا ليه؟ كلب الخنزير وفرع عجين. فالأصل في الأشياء الطهارة، حيوانات ونباتات وجمادات، إلا ما ورد شرع بنجاسته. الحمد لله الذي جعل أصل الطهارة. والميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدمي والسمك والجراد. ذكرنا طريقة غسل الإناء من ولوغ الكلب لي. وأصل الحديث ورد إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في صحيح مسلم وغيره فليغسله سبعا، إحداهن جراد، في رواية أولاهن، في رواية أخرىهن، في رواية إحداهن، فحمل إحفرهن وإحداهن على الإباحة وأولاهن على الندب، فالمندوب أن تكون في الأولى. لكن قلنا لا يعتبر التتريب للنجاسة إلا بعد ماذا؟ بعد إزالة عينها. ما دام عين النجاسة الكلبية موجودة فلا يعتبر التتريب ولا يعتد به حتى يزول عين النجاسة أولا ثم يترب الموضع الذي أصابته النجاسة. قلنا الحديث ورد في ولوغ ثم قيس عليه جميع نجاسة القلب، ريقه وشعره ولحمه ودمه وعظمه واسمه بوله وروثه، جميع ما يخرج من الكلب فهو نجس، نجاسة مغلظة. وحصر المالكية هذا في الولوغ، قالوا فقط إذا ولا، وأما بقية نجاسات مثل النجاسات الأخرى. هي عندهم متوسطة. سمعتم؟ لكن هذا مجاني مشان تعرف سعد الشريف تسأل المذاهب أو لا. لهذا ذكر الإمام أحمد زين دحلان قال أنا كنت متوجها إلى الصلاة في الحرق بجمع كبير هذا، فلما كنت في الطريق مررت فوقعت رجلي على كلبين فقام الكلب ينبح علي عضني قال ففكرت أن أعود إلى البيت فأترب النجاسة. شافعي مفتي شافعية في الحرمين، فعلمت أن بذلك تفوتني الصلاة مع الجمع في الحرم. قال فقلت إن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة يقول بطهارة الكلب، وما هذا كلب، إنما هو شيطان تصور بصورة كلب لي في الطريق يريد أن يقطعني عن الجمع في الحرم. قال وخرجت وصلى، وقد كان يصلي بالناس، فقال لتلميذه الإمام أحمد بن حسن العطاس ما أخبرتكم بهذه الواقعة إلا لتعتدلوا في دينكم وتعرفوا المقاصد وتتركوا التشدد والتعصب. عندنا شريعة نمسك بأطرافها سواء، منعنا العصبية ولا أهل تشدد ولا أهل تساهل في الدين، ونضع كل يوم. فأنا خرجت في البلد بعدين رجعت البيت وأعمل بقول الشافعي وعيد الصلاة مرة ثانية، لكن ما تفوتني الصلاة يضحك علي الرجال. هكذا ننظر. ولهذا جاء في الله أثار أن جماعة كانوا في مجلس علم فأراد الشيطان أن يصرفهم، أن يشق عليهم ما ينزل عليهم من الرحمة وما يحصلون من الخير، فجاء يفتن بين اثنين فلاح بينهما حتى ارتفعت أصواتهما فضرب، فقاموا يصلحون بينهما انفضل المجلس. قال: وما كان مراد الشيطان الاثنين ولا مراد يفتن بينهم، مراده الحقيقي من نقول إلا ذا المجلس ينفض، بس حصل هذا القصد بقيسة. ولهذا كانوا في مجلس مع الإمام أحمد بن زين حبس. وإذا بفرس تتحرك بقوة فأراد يقوم بعض الناس يبغل جلس مكان كن، فكان واستمر في تدريسه وجلسته حتى وسكن الفرس حتى كمل الجلسة. أما كمل الجلسة قال: شفتم؟ قد رآني الشيطان وأحس بما ينزل علينا فجاء إلى الفرس فنخس، وما قصده الفرس ولا نخسه ولكن أن يفض مجلسنا، فأنا منعتكم من أجل هذا، قد زاد على غيرنا ما نحن مزدنا عليه، ما خلينا يزيد علينا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما يقدر بحيله. إذا قد أخلص الله لعبد في المعاملة أين تصل المحايلة من إبليس العدو؟ هو بنفسه قد قال لغي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أنت واحد تخلص له ما عندك وش أنا أقع وإيش كيدي والخلق هو يعرف هذا، فبعزتك لغي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذا أنت واحد بغيته أقول بينك وبينه معامل صافي لفوق لا يقدر وكيدي ولا غيري، ما حد بيقدر عليه. ألا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، اللي يصطفيهم لنفسي روح ما تقدر على أحد منهم. اللهم اجعلنا من عبادك الذين ليس لشيطان عليهم سلطان. بعضهم إلا يلعبهم كما يلعب الصبيان بالكرة يشدخ على رؤوسهم، يقول في آذانهم. قالوا: تبدى إبليس لبعض الصالحين وإذا به في السوق حامل مفاتيح، قال: يا عدو الله ماذا معك؟ قال: هذه مفاتيح أفتح بها قفول قلوب بني آدم، فإذا فتحت قلب ملأته بالوسواس ثم أقفلت عليها، الحشوة وسوسة وقفل عليها بها. هكذا يا عدو الله، وعندك مفتاح لقلبي؟ قال: ما أمثالكم ما تحتاجون مفاتيح، قال: قلوبكم إلا ندخلها على طول ما تحتاج. لا إله إلا الله. ها رأيت الخبيث مثل باب مخرطة ماشي له مفتاح من جاء دخل. فاستعذ بالله إنه سميع عليم مما ينزغنك من الشيطان نزغا، فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يقول: التدريب يعتبر بعد إزالة عين النجاسة الكلبية، سواء كان دم من الكلب أو ريق أو عرق أو بول أو غير ذلك. فإذا كان واحد يده جافة والكلب جاف ولبس لمس الكلب يده وكذا مسح على الكلب، فكم عليه يغسل يده مرات؟ كم عليه مرات يغسل يده؟ كم؟ قل ماشي كم؟ ها؟ ها؟ ما ينجس هذا، ما ينجس الجاف بالجاف، ما ينجس بلا خلاف. ولا لا يشير رطوبة، إن شير رطوبة في يده ولا في القلب عليه أن يغسله سبعا إحداهن بدرة، إذا ما شير رطوبة مع الجفاف ما يضر هذا، ها؟ لأنه لابد من رابط بين حتى يسري، فقد يلتقي بلا رابط ما شي يسري فيه. سمعت؟ لابد من روابط. لا إله إلا الله. هذا شوف سادتنا الصحابة على قدر روابطهم بالحبيب كيف تأثروا طلعوا التقوا، خرج منهم الصديق والفاروق وشهيد الدار والكرار كم وكم. كلهم على قدر رابطتهم بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. أنت لا تظن أنهم جالسوا بس، هذا مجالسة بمجانسة تحصل بها المؤانسة، ما تقبل المماكسة. يقول أفضل كيفية للتدريب ما هي؟ أيش هذا؟ بعضكم ما يحضرون ولا إيش؟ ها؟ أن يخلط التراب بالماء، فإذا خلط التراب بالماء يصبه على موضع النجاسة، هذا أحسن كيفية. والقصد ولو يسير من التراب الكدرة فقط يكفي. ولهذا قال بعضهم إذا غسله بماء المطر كفى، لأن ماء المطر لا يخلو من التراب، فيغسله سبعا بماء المطر خلاص يكفي، ما عاد يحتاج تتريب. ما سمعتك؟ بسفينة ثلاث مغلظة هذه ومخففة، قول الصبي الذي لم يطعم غير لبن أي على سبيل التغذي فلا يضر التداوي ولا التحنيك. قالوا قد طعم تمر، حنا كوب تمر ما يضر، يعني غير التحنيك هذا مستثنى، وغير التداوي يعطوه دواء ما يضر، القصد انه ما طعم على سبيل التغذي شيء غير اللبن، ها، ولم يبلغ السنتين اخذا من الوقائع التي بال فيها الصبيان على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرش عليها بالماء وصلى في التوب، فيكفي رشها مع الغلبة. أما بقية النجاسات فلا بد فيها من الغسل. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، فإذا غسل مرة واحدة وجاءت عليه فأزالت ريحه أو طعمه أو لونه إن كان له أو لم يكن له شيء فقد طهر المحل. ولكن ثلاثة أفضل، فالتثليث سنة، فيسن إذا كانت النجاسة حكمية أو كانت النجاسة عينية وزالت بالأولى أو الثانية أن يثلث فيغسل الثالث، هكذا التثليث سنة. ولكن زوال الأوصاف العينية واجب، فلو غسل ثلاث مرات ولا زال الوصف موجود زي، قال اسمعوا أنتم ذي الحين تبغون تعب نفسي وكمل الماء حقي ولا ايش؟ ايش؟ قال ما رضي يروح لون النجاسة، غسلت 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 ما رضي، لا زال ما ادري ايش هذا من دم احمر احمر محله، بغسل على الثوب ما راحت الحمرة والا ريح النجاسة باقي، ما رضي يروح، غسلناه كم من مرة دلكنا ما رضي أبدا، حتى هنا قرصنا ما رضي. الحكم أنه إن كان لون فقط أو ريح فقط يعفى عنه بعد التعسر، والتعسر بأن يغسله ثلاث مرات مع الحت والقرص، ولا يلزم الاستعانة بشيء، لكن لو استعان بمثل الصابون وغيره فهذا يتحقق أنه تعسر بعد هذا، فيعفى إذا بقي لون النجاسة وحده أو ريح النجاسة وحده. أما إن اجتمع الاثنان فلا يعفى عنه، أو بقي الطعم فلا يعفى عنه وإن كان طعم وحده، لأن الطعم دليل على بقاء جرم النجاسة، هذا تعذر. أما التعذر قال هذا لا يزول إلا بقطعه، خلاص ما تقطعه إلا ما يزول أبدا، إذا تعذر حينئذ يعفى عنه، هذا بعيد ونادر. لا، شريعتكم شريعة الطهارة، وضعوا فوق الماء ينجس الماء كله، وإذا تنجس الماء تنجست الغسالة والثياب التي فيه، ويحتاج إلى ورود ماء آخر ليطهر الغسالة ويطهر الثياب، ليطهر الغسالة ويطهر الثياب. لكن الإمام الغزالي جزاه الله خير قال ما يضر، الماء وارد وإلا الثوب وارد وإلا النجاسة واردة على الماء ما يضر إلا بالتغير، إذا ما تغيرته جازاه الله خيرا. وكذلك في مذهب مالك ذكر هذه المسألة في احيا مناقش الفقهاء فيها. مناقشة لكي قال لهم لما تفرقون بين ورود الماء على النجاسة ورود النجاسة على الماء، وما مقدار القوة التي تقولون فيها الدفع حين يريد الماء، أليس يختلط مكان وهكذا؟ فناقشهم. إنما نعلم أهل ديارنا نقول لا تحطون ثياب الصبيان اللي فيها النجاسة فوق ليش؟ فوق الماء تنجس باقي ثياب. يا مغسلات وسط الدار خذين ثيابي بنجاسة وغسلينها برا، بعد ما تغسلنها برا ولو غسل واحدة حطينها بعدين لبقية النظافة فوق الغسالة ما يضر. خلوا ثياب المصلين وحدهم هذا أولى بلا وسوسة. والثلاثة أفضل. ثم لا يطهر من النجاسة هذه شيء إلا الخمر إذا تخللت بنفسها، أي لا بواسطة وضع شيء فيها، بغير واسطة وضع شيء فيها، فلا سبيل إلى الخل إلا بعد التخمر. ولهذا قلنا الخمر إذا تحول خل طهر أميدم. ولهذا فرق الفقهاء عندنا وقالوا الخمر قسمان محترمة وغير محترمة، فالخمر المحترم فالخمر غير المحترمة هي التي عصرت بقصد الخمرية، فهذه غير محترمة، وإذا قدر المؤمن عليها وجب عليه يريقها ولو كسر الإناء الذي يفيه لا يضمن ولا اعتبار ولا قيمة عليه كسره. لكن الخمر المحترمة هي التي عصرت بقصد الخلية، يريدون خل أبوه خمر عصروها من شأن يرجع لهم خل، فإن جاء واحد يكسرها يقول بضمن يسلم قيمة خلهم قيمة الأواني حقهم لأن هذه محترمة. وإيش الذي خلاها محترمة؟ القصد. كيف قصد الإنسان يأثر حتى على الأشياء، فكيف ما يأثر عليه هو نفسه إذا قصده أثر حتى على الأشياء الأخرى الخارجة عنه، فكيف عليه هو نفسه قصده يأثر؟ من قال لك ما يأثر؟ يأثر عليه كلك، إن كان قصد حسن يحسنك كلك، وإن كان قصد سيء يخليك كلك سيء. صلح المقاصد في كل شيء حتى في استماع مسائل الدرس، في حضورك وفي مقابلتك لما يرد على بالك صلح مقصدك. الله يصلح مقاصدنا يا مصلح القصد والنية، صلح قصدنا جيناك يا رب وانت قدك عالم بناء. ما سمعت ذا الكلام البارح في المولد اشتوب هذا القصيد. يا مصلح القصد والنية صلح قصدنا جيناك يا رب وانت قدك عالم بناء، لنا مطالب معانيات تصلح لنا بما نواهن بالمختار وسلافنا. والواسطة سيد الكونين محبوبنا خير النبيين من حبه ملأ قلوبنا، نسألك يا الله بجاه يتم مطلوبنا، عندك خزائن ملاني مشحنه بالغنى، لك خير مبسوط ما ينقص عبد اغتنى، رحمتك سبقت عذابك جد برحمتنا. تطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، ولا يضر غليانها ولا نقلها من ظل إلى شمس ولا شمس إلى ظل، ما عسر بقصد الخلية فهو محترم. طيب جاء بعض الصالحين فوجد قوارير خمرين فكسرها فبقيت واحد واثنتين فوقفوا ومشى، أخذوها لشرطة جابوا مالك، قال هذا منكر جزاهته من رامكم مكان فليغيره. قال ليش عادك خليت سنتين هذول؟ قال كنت أكسرها لله تعالى لما وصلت هنا. قالت نفسي شوف كيف أنت رجل ما تخاف إلا الله، أنت شجاع أنت. فأرادتنا كسرها رياء، قلت لها بس خلاص أنا إلا فزع بس وقفت هنا، أنا ما أتصرف إلا بنية. رضي الله عن الذين يلاحظون نياتهم حتى في دقائق أمور حتى في حالة الغضب. الله الله، ذو الحين قاعد نفوسنا تلعب علينا الشفقة منها، ها سيرنا عنا نتكلم كذا نقول كذا نضرب، ونحن تبعها لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حد يقع تبع عدوه إلا أبلد البلدة. لابد نضبط أنفسنا، الله يسلك بنا مسالك صالحين. سيدنا علي عند القتال وقد بعد جهد جهيد معناه قد وضع الكافر على الأرض ورفع السيف فتفل في وجه الإمام فتركه وراح يمشي. إيش الملك النفس هذا؟ إيش الصدق والإخلاص هذا؟ إيش التربية العظيمة هذا؟ حد قليل يزعلك بكلمتين ما عاد شعرت بنفسك، هذا قتال ما تقدر قدام قتل ويمسك نفسه خلاص أنا بأضرب الآن لغير الله. ده لو شي كافر ولا ذا بيزيد يقول ها هذا الخبيث عدو الله لله. تقول لله لكن الحقيقة ما عندك من دارك ما حق الرجال، حق نفسك ترد لله هذا. وشوف الكافر عدو الله عدو الله خلنا هلا عدو الله، ما هو ولا من شأنك رمانا تفل في وجهي، لكنك ما حد رواك المناظير لتعرف بها النفس. إله إلا الله، رحم الله أمرأ عرف قدر نفسه، تخللت الخمر بنفسها طورت، وأن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر ولو كان ذلك الشيء الذي طرح فيها طاهرا. قالوا أي شيء طرح في الخمر إنما يعفى عما يبقى من أثر قشور أو نوى ما عاد جاوا عليها، ها قليلة قليل من النوى من حق التمر مثلا، أما إذا كثير نوى ما يعفى عنه. لماذا؟ لأن النواة وقت عصر التمر طاهر، فإذا تخمر صار نجس ونجس النواة الذي فيه. أما الإناء فيعفى عنه لأنه لابد لنا من إناء، الإناء إذا تنجس، لكن إذا طهر بالخلية بالتقلل صار حكمنا بطهارة الخل والإناء معه. الإناء طاهر خلاص أجاب تقول إناء طاهر لأنه ضروري، لكن النواذ اللي فيه وقت التخمر تنجس بقيت النجاسة فيه، هذا تخلل طهر وذا عاد نجس، نجس الخل رجع الخل نجس بسبب هذا الذي في الخمر وسط. أي شيء وضع في وسط وسط الخمر فتخلل الخمر فهذا الموضوع وسطه ولو كان حديدة يطهر الخل، يطهر الخمر بالتخلل فيبقى ذا النجس وينجس الخل خلاص تنجس، طهر وتنجس، طهر بالخلية وتنجس بوجوب المتنجس هذا الذي به. إنما يعفى فقط عن إناؤه لأنه ما يتأتى لنا نحط نخلل العصير حقنا في الهواء، فنخلل لابد من إناء أو لا، وهكذا الشريعة إنما تكون حسب حكمة الله في تقدير الأشياء للناس. لا إله إلا الله سبحان الحكيم، رتب كل شيء دبر كل شيء، جعل داء وجعل له دواء ورتب الأمور. جاء بعض الأنبياء قال عنده دواء عنده داء ما زال به المرض، قالوا علاجه كذا كذا فما تناوله، قال يا رب اشفني أوحى الله إليه أتريد أن أعطل حكمتي من أجلك، أنا الذي خلقت الدواء أنا الذي خلقت الدواء وأنا الذي جعلت هذا شفاء لذا، فمهما تناولته فما غيري هو الذي يشفي، أتريد أن أعطل حكمتي منك وعزتي وجلالي لا شفيتك من مرضك هذا حتى تتناول هذا الدواء خلاص ماشي. يعني قف على الأدب، هذا معناه لابد نقع أديبين مع الرب كلنا في محتب ظهره هذا وحكمته اللي رتبها في الوجود ما لا حد يتفاضل. أما أحوال فقد الإنسان لشعوره وربطه هذا أمور الله تعالى في شرعه عذر أصحابه فيها، وأما واحد متمالك متوازن بعقله يتبع الهوى ويسميه توكل ولا إيمان يقول ما يصير ضحكة لا قال الضحك همش مع الحكمة همش مع أمر الله تعالى. هذا هو خالق السبب والمسبب من عنده كله، مهما أخذت بسبب ولا أحد غيره بيعمل لك شيء إلا هو رتب الأسباب والمسببات رتب كل شيء، فمهما قدرت ويسر لك الأمر فلا تعذر. وإذا تخللت الخمر طهرت ونخلت بطرح شيء فيها لم تطهر كذلك جلد الميتة بالدبغ كما تقدم معكم. أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة لأنكم تحتاجون إلى ذلك، تحتاجون إلى ذلك لتعليم أهلكم ومعاشرة أزواجكم. قال فصل: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. يقولون الحيض لغتان، سيران شرعا دم جبلة. إيش معنى جبلة؟ إيش معنى جبلة؟ ذا جبل ولا إيش؟ طبيعة. دم جبلة يعني دم طبيعة، دم طبيعي من فطرة الإنسان، من عند أمنا حواء. لما جاءهم الخطاب انزعجت وسال لها الدم، قال: هو عليك وعلى بناتك إلى يوم القيامة. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ فزعت وخرج لها الدم، قال: بس خلاص هذا إلى يوم القيامة. دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة، لا ما هو مرض هذا، صحيح. صار قد من عهد أمنا حواء، نعم من عهد أمنا حواء. والنفاس لغة نيف الولادة، وشرعا الدم الخارج عقب الولادة. والاستحاضة هي خروج الدم في غير أيام الحيض والنفاس، ثم استحاضة. فالاستحاضة هذه مثل البول أصل الحكم، إلا إذا اختلطت بالحيض بعد ذلك لها حكم. أحكام المستحاضة ستاتي. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، دم جبلة بغير سبب ولادة. قوله: ولونه أسود محتدم لذاع، هذا حسب الغالب. والصفرة والكدرة حيض على الأصح، فلا يشترط أن يكون أسود. محتدم إيش معنى محتدم؟ معنى معتدم، معنى معتدم كامل السواد. لذاع كما يقال أحمر قاني، أسود مهجر وأسود كالح يقول. محتدم لذاع، إيش معنى لذاع؟ له ثرقة يحرق. لهذا فلا تشعر المرأة بمجرد نزول الحيض لها كما تشعر غالبا بانقطاعه. إذن فهذا هو دم الحيض، وقد يكون غير أسود ويكون أحمر، وإن كان أصفر أو أكدر. والقصد أنه لا تزال في الحيض حتى يخرج لها الماء الأبيض، هذا علامة الطهارة. ولهذا لما كان سيدنا أبو حنيفة في المجلس وأرادت امرأة أن تستفتيه، وكانت ذكية، فجاءت بتفاحة نصفها أصفر ونصفها أحمر، وقالت: ادخلوا بهذه إلى الإمام. فدخلوا بها إلى حلقة الإمام. ما هذا؟ قالوا: تفاح. مين؟ قالوا: امرأة عند الباب. قال: هات سكين. جاب سكين فتحها، قال: ردها لها. فردها لها فحملتها ومشت. فعجب الحاضر عنده، قالوا: ايش هذا يا امام؟ قال: المرأة تسأل. ليش تسأل؟ ما شوف معنى سؤال ولا جواب. قال: تقول لي يأتيني دم احمر واصفر، فمتى اكون طاهر؟ والذي يعتبر كله حيض او بعضه. ففتحت لها التفاحة فظهر البياض في التفاح، فقلت لها: لا تزالي في حيضك حتى يظهر القصة البيضاء، حتى يكون عندك هذا البياض. راحوا سألوا المرأة، قالت: نعم يأتيني دم أصفر وأحمر، وأنا سألت اللي صحيت أن أكلمه فأرسلته التفاح، فعرفت الجواب. شوف خير مرأة هكذا. إذن فكله هذا حيض، ولا تطهر حتى تخرج قصة بيضة كما قالت السيدة عائشة: لا تستعجل، وكن يبعثني إليها، يبعثني إليها بالقطنة أو بالخرقة فيها أثر. يقول: هل قال نغتسل أو لا؟ يقول: لا تستعجل، لا تستعجل حتى ترين القصة البيضة، حتى يتم الطهر تماما. ما دامت بعد الحيض قدرة بحيث تكون القطنة ملوثة، لو لمستها القطنة لخرجت ملوثة، هذا دليل باقي الحيض لا زال موجود حتى تطهر تماما، تخرج ما يسمى عند النساء بالقصة البيضة، هذه رطوبة الفرج اللي يقولون طاهرة. فهذا هو النقاء عن الحيض والنفاس. فالحيض هو دم من رئيس الولادة لونه سود محتدم لذة، والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. وقد علمتم الاستحاضة دم الخارج في غير يوم الحيض والنفاس، وسيأتي التفصيل. أقل الحيض، أقل الحيض وأكثر مرجع هذا إلى الاستقراء، استقراء الأئمة. فسيدنا الشافعي استقراء النساء فوجد أن أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. ها؟ بعض الأئمة قال 3 أيام. أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15، قال الحنفية 10، لأن المرجع إلى الاستقراء. فعندنا أقل يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها، فإن زاد على ذلك فهو استحاضة. فأقل وقت تعيد في المرأة يوم وليلة، بمعنى لو رأت المرأة دم 5 ساعات أو 7 ساعات أو 20 ساعة ثم انقطع ولم يعد، حكمنا بأنه دم استحاضة، هذا دم فساد، دم استحاضة، ما يكون حيض. هذا قال شيء يوم وليلة، سواء كانت اليوم والليلة متوالية متواصلة أو كانت مفرقة، لكن في مدة لا تزيد عن 15 يوما. بمعنى يأتيها الدم في اليوم 5 ساعات، ثاني يوم 5 ساعات، ثالث يوم 5 ساعات، أبي يوم 5 ساعات، وقدها 20، سادس يوم 5 ساعات، خمس يوم 5 ساعات، وقدها 25، خلاص حيض. قالت جلست 5 أيام وكل يوم يأتيني 5 ساعات، قلنا له الخمسة الأيام كلها حيض. قالت جلست 10 أيام يأتيني كل يوم 3 ساعات، قلنا له 10 الأيام كلها حيض، لأن المجموع أكثر من يوم وليلة في مدة أقل من 15 يوما. فالمعتمد أن الكل يصير حيض، وهو المسمى بقول السحب، قول السحب. عندنا في ذلك قولان في المذهب، السحب واللبط. فأما السحب فنحكم بأن جميع الأيام الدم وما بينه حيض، الدماء وما بينها كله حيض. وأما على القول الثاني اللبط، يقول هذه 24 إلى 25 ساعة أو 30 ساعة حيض، وما بينها طهر. هذا على قول اللقط، يلقط أيام وساعات الدم وحدها. المعتمد قول السحبي أن ينسحب الحكم على الكل ما دامت المدة لا تزيد على 15. قالت يأتيها الدم كل يوم مقدار ساعة، فما حكمه؟ استمر معها أيام، فما حكمه؟ ما حكمه؟ ما عندكم في الأمة نساء تعلمونهم أمهات وبنات وأخوات وزوجات، أجب تعلمونهم، ما تقولون نحن ما نحيي أو لا، من يعلمها أو لا؟ هذا ليس بحيض، هذا استحاضة دم فساد. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في 15 يوم إلا 15 ساعة، فلا تنفهم هذا ما يتأتى تكون حيض. فإذا كل هذا كل ما يعد حيض، روح يصلي واستمري على صلاتك واستمري على قراءة القرآن، وهو مثل البول حكمه. استنجي منه وصلي دائم. وأكثره 15 يوما سواء. فإذا وقلنا لكم، ذكرنا لكم قول عند الحنفية، قول الحنفية أنه كم؟ 10 أيام، من أكثره 15 يوم، فإن زادت على 15 يوم فهو استحاضة. إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة حوت أقساما، ما يمكن يزيد على 15 يوم ولو نصف ساعة، ما ما زاد عليه فهو استحابة. الغالب
قال غالب 76
غالب النساء تحيض في كل شهر 6 أيام و7 أيام ويختلف في ذلك اختلافا كثيرا. هذا هو الغالب. وبعضهم تحيض في شهر 5 أيام، بعضها تحيض في شهر 10 أيام، بعضها تحيض في شهر 12 يوم، يستمر ذلك فيكون هذا عادتها. ونحتاج إلى معرفة العادة من شان لو جاءت استحاضة فنحتاج إلى الرجوع إلى العادة في بعض المسائل كما سيأتي. إذن لابد نعرف عادة المرأة قبل الاستحاضة. طيب، فإن قالوا ما قد حاضت حيضة صحيحة قبل الاستحاضة هذه إلا مرة واحدة، نقول تثبت العادة بمرة، خلاص هذه عادتها. العادة تثبت ولو بمرة، إذا قد حاضت حيض صحيح ولو مرة واحدة في عمرها فهو عادتها. ويقال أن سيدتنا فاطمة زرع حاضت مرة في عمرها، قيل لم تحض أصلا وكانت تلد، فإذا ولدت قامت فاغتسلت وصلت فلم تنقطع عن العبادة بنفاس ولا بحيض. هذا من خصوصياتها وصحتها كاملة، وصحتها الباطنة أكمل، سمعت؟ ولكن خصوصية لها، ولذلك سميت بالبتول أي المنقطع المتبتلة كثيرة العبادة، فلا تنقطع عن العبادة بحيض ولا بنفاس، لا يستمر معها دم نفاس ولا يأتي لهذا دم حيض. ولهذا في أي وقت يمكن تقرأ القرآن، في أي وقت تصلي، رضي الله تعالى عنها. عمر الله قصير، ما وصلت 30 ولا وصلت في شيء 20 سنة، لكن لو جمعنا النساء اللي أعمارهم 60 و70 وهم يا ما يساوين شيء عند هذا 23 سنة، ولكنها ذات قدر عند الله. أما أنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة. يا أهل الموقف نكسوا رؤوسكم وغضوا أبصاركم، فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. موقف عظمة، تنكس الرؤوس لهم من كل صغار وكبار، تمر معها الذرية وأبوياء الأحبة، المحبة القوية تقول أتوم. هؤلاء كانوا يودون ذريتي، كانوا يوالوني من أجل الله. ترى وإن كانت غير محترمة، إذا تخللت صارت طاهرة، ما لم يوضع فيها شيء. لحم خنزير يستخدم على تشنجات، ما يجوز عصبي استخدام مرق لحم الخنزير، لا ما يجوز. هذا مثل الخمر، لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليها، يوجد غيره، يوجد لو إن كان صادق بيجد له دواء غير هذا، ما يجوز استعماله. لا، حالات الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني يخاف الموت. قتل الكلاب إن كانت تؤذي يجوز، إن كان ما تؤذي ما يجوز. قال يشرب اللبن، واللبن سكر، ايش من لبن ذا في سكر؟ لبن عسما حق القصاع، حق القصاع فيه 20 مادة، ما هي من غير اللبن، ما دول هذا حتى بلا سكر ما خلاص يصير نجاسته متوسطة. الا لبن الام عشان تحط سكر فيه، هذا فيه لبن الام، او لبن الحيوانات كذلك من غير سكر، اذا قد حط السكر فيه خلاص يصير بوله نجس نجاسة متوسطة. حل الوسواس يتعوذ من الخناس يعانده الوسواس، يقول له باطل، يقول انا بغيت باطل، خلو سمعت تقول ما يصح، قلت نعم خل ما يصح على رغم أنفك يا أخي يصح. وهكذا سمعت قال الواحد يوسوس له يصلي يتوضا، قال له ما مسحت راسك ويغسل رجوله، قال ما مسحت راسي، هيا تعال يا خبيث عدو الله ما مسحت راسي. البينة على المدعي، هات بينة ماشي معك. شوف اليمين على من أنكر، والله الذي لا إله له لقد مسحت راسي، خلاص كملت الدعوة ماشي، ما عاد يقدر يوسوس ثاني مرة عليها، لا ماشي دول وسواس إلا هذا تباده يضرب جوا يشكي الوسوسة، يشتكي الوسوسة من النجاسة. جاء عند الإمام عبد الرحمن مشهور مفتي، قال الحين هذا يتحرز من النجاسة زايد على العدد، قال سمع تعال بنصلي الحين، هات بعرة حطها في جيبك. قال حق ايش بعرة؟ قال حق حمار، روح هات بعرة هذا غير ما أقول. ريح حطها في الجيب عدوي، قال قوم صل معنا صل. قام يصلي دحين، ما بتشوف نجاسه ثانيه ولا قد دي قدامه واضح بعد، راح ادلس واس منه خلاص. قال بس الحين سلكم الناس عاد عد بعرف، لكنك خل الوسواس هذا وعالجه بهذه الكيفيه، اما الذي يصدق الوسواس يزيد عليه. فاتحنا الله ينظر لنا وفقنا يكفينا ما همنا ويفقهنا في ديننا واصلح شاننا وزقنا الادب معه العبوديه المحضه الخالصه ورقينا في مراتب قربه، اجعلنا في خيار حزبه مع الراض عنا في لطف وعافيه الى حضره النبي.